بسم الله الرحمن الرحيم.
من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليتصدر به المجالس فالنار النار أي جزاؤه النار.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار.
بغي أن يتأدب طلاب العلم بما تأدب به سلفهم رضي الله تعالى عنهم.
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
انظر إلى قوله هل، فيها الملاطفة وفيها الموادعة والمؤانسة والتأدب الشديد في عرض المصلحة على العالم. هل أتبعك، فجعل نفسه تابعا لهذا المتبوع وهو الخضر.
قال إنك لن تستطيع معي صبرا.
إنك لا تصبر على هذا العلم. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. عدة طالب العلم أن يصبر ولا يتعجل ولا يعترض الشيخ، مع أن موسى عليه السلام بالإجماع أفضل من الخضر.
قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.
التأدب في طلب العلم والحرص على طلب العلم والرحلة في طلب العلم وركوب البحر في طلب العلم، وأنه لا حرج في ذلك.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أخرج البخاري ومسلم من طريق سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنه: إن نوفا البكالية يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل. قال ابن عباس: كذب نوف، إنما حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل حتى ذرفت العيون ووجلت القلوب، فولى موسى وتركهم، فأدركه رجل منهم فقال: يا رسول الله، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله عز وجل إليه بعد العتب عليه فقال: بل عبد من عبادي عند مجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى عليه السلام: كيف السبيل إليه؟ قال: خذ حوتا في مكتل، وحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ موسى عليه السلام حوتا في مكتل، وأخذ معه غلامه أي صاحبه وليس عبدا له، وانطلق
بالحوت والمكتل، فلما بلغه الجهد عند الصخرة نام موسى عليه السلام ونام غلامه، وكان في هذه الصخرة عين تنضح ماء يسمى ماء الحياة أو عين الحياة، لا تصيب الماء شيئا ميتا إلا أحياه الله، فأصاب الماء ذاك الحوت فنفخ الله تعالى فيه الروح فاضطرب في المكتل حتى نزل البحر، سلك فيه طريقا سربا، وحينئذ أمسك الله تعالى عليه جرية الماء فكان مثل الطاق في البحر، ماء جامد كالطريق المسلوك في البحر. فلما استيقظ موسى عليه السلام أخذ فتاه وانطلقا، فسارا ليلتهما حتى أصبحا وبلغه الجهد، فقال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ النصب والتعب بموسى إلا بعد أن تجاوز ما أمر، إلا بعد أن تجاوز المكان الذي أمر به وهو لا يدري. فقال له الغلام هل لنا أن نرتد على آثارنا؟ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وكان هذا الغلام قد أدرك أن الحوت المالح الذي اتخذه موسى عليه السلام ليكون زادا وطعاما له في الطريق قد رد الله تعالى إليه روحه ونزل البحر، ولكنه قال إذا استيقظ موسى أخبرته بذلك ولكنه نسي ذلك ليتم ما أمر الله عز وجل به، فرجع وارتد على آثارهما قصصا، كل واحد منهم رجع وهو يتحسس مكانه الذي سار فيه حتى يرجع إلى نفس المكان ولا يخطئانه. قال موسى عليه السلام فلما رجعنا إلى الصخرة وجدت عبدا عندها مسجا، طرف ثيابه عند قدمه والطرف الآخر عند رأسه، قلت السلام عليكم، فرد علي السلام ثم قال وأنا بأرض السلام. أي وكيف عرفتم السلام؟ كأنه لا يعرفه إلا نبي. قال أنا موسى. قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال إنك على علم علمكه الله عز وجل لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه ربي أنت لا تعلمه، ما شأنك؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إنك لا تصبر على هذا العلم. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا في رحلتهما على ساحل البحر، فكلما مرت سفينة مرت دون سؤال حتى مرت أجمل سفينة وأزين سفينة في البحر، وكانت لمساكين، فعرفوا الخضر فقالوا ذاك الرجل الصالح وذاك العبد الصالح، فحملوهما بغير نول أي بغير أجرة خدمة للعلماء وأصحاب الفضل وذوي الوجاهات، ولا حرج في ذلك البتة. فحملوهما بغير نول، فلما كان في السفينة فوجئ موسى عليه السلام بأن الخضر اقتلع لوحا من السفينة وصار يعالج مكان اللوح إما بقارورة دكها في الموضع، وإما بالقار وهو المعروف بالزفت. فقال موسى عليه السلام للخضر حينئذ: قوم حملونا بغير نول وأكرمونا تفسد لهم السفينة، لقد جئت شيئا إمرا، هذا أمر عجيب ويكاد يكون منكرا، أكرمونا وحملونا بغير أجرة تفسد لهم السفينة. قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فكانت الأولى من موسى عليه السلام نسيانا. والبخاري عليه رحمة الله لما أخرج هذا الحديث في بعض مواطن الصحيح تحت باب العذر بالجهل والنسيان، وأغنى عن ذلك قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهو حديث حسن. فحينئذ اعتبر الخضر عليه السلام العذر في حق موسى لأجل النسيان، فلما نزل من السفينة وجدوا غلمانا يلعبون وفيهم غلام هو أجملهم وأظرفهم وأحسنهم منظرا، فامتدت إليه يد الخضر فاقتلع رقبته من بدنه وألقاها. وهذا الموقف موقف مهول لا يصبر عليه أحد، ولذلك لم يصبر عليه موسى. قال: أتقتل نفسا زكية بغير نفس؟ ما جريرة هذا الغلام حتى تقتله يا خضر؟ ماذا فعل؟ بل إنه أجمل الغلمان وأحسنهم. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له موسى: لقد جئت شيئا منكرا، هذا أمر لا يصبر عليه أحد. ولكن الخضر أعطاه فرصة ثالثة حتى يبلغ منه العذر. قال موسى عليه السلام: إن سألتك شيئا بعدها فلا تصاحبني. وقد شرط على نفسه، والعمل هنا بمقتضى الشرط، ولذلك البخاري أفاد وأصاب حينما أورد هذا الحديث كذلك في باب الشروط وفي باب الإجارة في كتاب الشروط والإجارة. قال: وللمرء أن يشارط غيره بغير يمين ولا كتابة ولا إشهاد، كالذي حدث من موسى عليه السلام، وفيه العمل بمقتضى الشرط. لما خالف موسى الشرط فماذا قال الخضر؟ قال: هذا فراق بيني وبينك، بيني وبينك، لأنك الذي شرطت إن سألتك شيئا بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا، أي قد فرغ عذرك في الصبر علي يا خضر. ثم نزل قرية على ساحل البحر عند مجمع البحرين كذلك، منهم من يقول ان هذه القرية هي انطاكية، ومنهم من يقول مجمع البحرين هو ملتقى بحر الروم مع بحر العرب اي الخليج العربي، بحر فارس وهو الخليج العربي مع بحر الروم وهو البحر المتوسط. والذي يغلب على ظني من اقوال بعض اهل العلم المعاصرين ان هذه القرية التي ابت ان تضيف موسى والخضر انما هي المعروفة الان بقرية دمياط، وان مجمع البحرين عند رأس البر هناك. وابحاث عديدة اثبتت انه ليس في مصر مجمع البحرين الا في رأس البر، فتكون القرية التي ابت ان تضيف موسى والخضر هي دمياط، واخلاق الشعوب باقية دون غضب من احد. اخلاق الشعوب الذي سمعناه وقرأناه في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله قومه به، ولا زالت النصرة والتأييد والحب لكل قادم عليها من أهل المدينة، فأوصافهم المذكورة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أوصافهم إلى يومنا هذا. فيترجح لدي أن القرية التي أبت أن تضيفهما هي قرية دمياط، وأن مجمع البحرين هي قرية رأس البر، والله تعالى أعلم. فلما دخلوا القرية طلبوا الضيافة من أهلها فأبوا أن يضيفوهما. حينئذ قرص الجوع بطن الخضر وموسى عليهما السلام، ولكن الخضر وجد جدارا طوله في السماء 60 ذراعا وفي رواية 100 ذراع قد آل للسقوط ومال ناحية الهاوية. فقال الخضر عليه السلام بيده إليه هكذا فأقامه. بعض الناس يتصور أن الخضر إنما بناه لبنة لبنة، ولكن هذا تصور خاطئ لم يأتي في كلام أحد من أهل العلم، بل الذي جاء في الصحيحين أن موسى عليه السلام لما أنكر عليه نظر إلى الخضر فإذا به يلوح بيده زاوية قائمة مستقيمة، وإذا الجدار يستجيب لإشارة الخضر حتى قام مكانه. فحينئذ حزن موسى للمقارنة بين موقف البلد التي أبت أن تطعمهما وبين إكرام الخضر وحسن خلقه، فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، عمل مقابل أجرة لا حرج في ذلك البتة، أقام عملا وأخذ أجرة ما الحرج في ذلك، سواء كان عملا شرعيا أو عملا دنيويا، وإن كان الأصل في العمل الشرعي الحسبة لله عز وجل، لكن لا يمنع إذا تفرغ المرء للعمل الشرعي أن يأخذ نوالا مقابل عمله، وهذا أمر قد جاء في كتاب الله عز وجل وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، وهذا لمن تعين عليه ذلك. وتضيع الأمة بغير تفرغه، فحينئذ ينوي أخذ النوال والأجرة في مقابل التفرغ وبذل الوقت، لا في مقابل التعليم والتعلم والعمل الشرعي، وإلا فهذه نية لا تصلح ولا يصلح أن يكون عليها داعية لله عز وجل. إذا تفرغ الداعية للدعوة وأخذ نوالا، وهذا أمر يسأل عنه الناس كثيرا فلا حرج في ذلك. ولذلك لما أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك، فرفي رأيك، انظر ماذا ترى. عرضت عليه ذلك ثلاثا، والنبي لا يعيرها جوابا. فلما أدرك ذلك أحد أصحابه قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمهرها أو أصدقها. قال: لا أجد. قال: اذهب إلى قومك فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، ما وجدت عند قومي شيئا. قال: أتحفظ سورة كذا؟ أو قال له: ماذا تحفظ من القرآن؟ قال: أحفظ سورة كذا وكذا. قال: أنكحتكها بما معك من القرآن. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا دليل على جواز تعليم القرآن بأجرة، لأنه جعل، أي صلى الله عليه وسلم، جعل الصداق هو تعليمها القرآن، فهذا نوال كذلك، وغير ذلك من الأدلة الكثير، لكنه ليس موطن الشاهد من هذه الخطبة. ولذلك لما انتهت هذه القصة قال الخضر عليه السلام: وما فعلته عن أمري، ذلك مما علمني ربي. يقول الحافظ ابن حجر والقاضي عياض وغير واحد من أهل العلم، وهذا يدل على أن الخضر عليه السلام نبي ليس وليا فحسب، وهذا مذهب جماهير العلماء. استدلوا بقول الله تعالى في هذا الحديث على لسان الخضر: إنك على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه ربي لا تعلمه. وهذا العلم هو الوحي، وسماه موسى عليه السلام في هذا الحديث العلم اللدني، أي الذي تعلمه الخضر من لدن الله عز وجل مباشرة. ثم قال له: وما فعلته عن أمري، أي بأمر الله فعلته، وهذا يدل على تعليم الله له وعلى وحي الله تعالى إليه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله تعالى موسى، لو صبر لنقل إلينا من العلم الشيء الكثير أو شيئا كثيرا. وهذا يدل على أن عدة طالب العلم أن يصبر ولا يتعجل ولا يعترض الشيخ. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليتصدر به المجالس فالنار، أي جزاؤه النار. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي هذا الحديث وفي حديث الخطبة وهو حديث الخضر وموسى الفوائد والفرائد التي ربما لا توجد في حديث آخر. ولذلك من فوائد هذا الحديث ومن فوائد الأحاديث التي ذكرناها في هذه الخطبة التأدب في طلب العلم والحرص على طلب العلم والرحلة في طلب العلم وركوب البحر في طلب العلم، وأنه لا حرج في ذلك. وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تركب البحر إلا غازيا أو حاجا، فهو حديث ضعيف. ولا بأس بركوب البحر مطلقا بشرط أن تؤمن العاهة والآفة، أن يكون البحر هادئا، أن يغلب على الظن سلامة المركب أو نتيقن ذلك، حتى لا يتحقق فينا قوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا جار في ركوب البر والبحر والجو، أن يغلب على الظن أو نتيقن سلامة المركب، أن يكون ذلك في البحر والبر والجو على حد سواء. والتأدب مأخوذ من قول موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظر إلى قوله هل، فيها الملاطفة وفيها الموادعة والمؤانسة والتأدب الشديد في عرض المصلحة على العالم. هل أتبعك، فجعل نفسه تابعا لهذا المتبوع وهو الخضر، مع أن موسى عليه السلام بالإجماع أفضل من الخضر. وفي هذا جواز أخذ الفائدة من المفضول للفاضل، ولا حرج في ذلك. وكم من العلماء الكبار الأفذاذ تعلم من تلاميذه، ولذلك بوب العلماء في باب المصطلح والرواية باب رواية الأكابر عن الأصاغر، وباب رواية الآباء عن الأبناء، ولا حرج في ذلك. وينبغي أن يلزم العالم وطالب العلم الأدب والتواضع والذل والانكسار بين يدي العزيز الجبار، عدة لابد أن يتسلح بها طالب العلم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الإجماع منعقد على أن موسى عليه السلام رسول ونبي، وجمهور أهل العلم على أن الخضر نبي وليس رسولا، لكن وقع النزاع هل هو نبي أو ولي، نزاع في كل هذا. والذي يترجح من أقوال أهل العلم أن الخضر نبي من أنبياء الله بدلالات كثيرة ذكرنا بعدها، ولا مكان ولا مجال لذكر البعض الآخر. ونحيل على هذه الدراسات المتخصصة التي ظهرت في الآونة الأخيرة في بيان من هو الخضر عليه السلام. فبعضهم ذهب إلى أنه ولي وهو ضعيف، والبعض الآخر ذهب إلى أنه نبي وهو قوي، أما كونه رسول فلا. وإذا كان رسولا وهو بعيد، فإنه لم يبعث إلى موسى عليه السلام، كما أن موسى تعلم منه، لأن موسى بعث في بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كانوا في ذلك الوقت من سكان مصر. وهذا يقوي الرأي الذي قلناه أن أحداث القصة لم تكن في إنطاكية ولا في الخليج العربي ولا في بحر الروم، وإنما كانت على أرض مصر. فهذا يقوي أن مجمع البحرين كان برأس البر، وأن القرية هي قرية دمياط للمرة الثانية والأخيرة. هل أتبعك، أدب شديد جدا. انظر إلى قول طالب من طلاب العلم في هذا الزمان إذا أراد أن يعبر عن شهوته وعن هواه في أن يلازم رجلا من أهل العلم، فماذا يقول له؟ يقول: يا شيخ، أتيتك من مكان بعيد ولي عندك حاجة، وأعتقد أنه لا يجوز لك أن تردني في ذلك. سوء أدب وجهالة في العرض والطلب. ينبغي أن يتأدب طلاب العلم بما تأدب به سلفهم رضي الله تعالى عنهم. ثم من فوائد هذا الحديث كذلك الرحلة في طلب العلم والحفاظ على ذلك والإكثار منه وبلوغ المشقة في ذلك، ولا حرج على الطالب آنذاك. ولذلك ركب موسى وهو من هو عليه السلام لرجل لا يعرفه، ربما يكون من أمته وربما لا يكون، ليطلب منه العلم، وبلغ المشقة والنصب والتعب في ذلك. ثم هو إذا لقيه تأدب بين يديه وتلطف أيما تلطف. الرحلة في طلب العلم هي نهج سلفنا رضي الله عنه. قال رجل للإمام أحمد ابن حنبل: رجل عالم غزير العلم، ألزمه حتى يأخذ العلم كله أو أرحل في الطلب؟ قال: بل الرحلة أحب إلي. وهذا مسروق بن الأجدع، طاف الأرض مرارا على قدميه في طلب العلم. وهذا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو من هو في العلم والفضل والفقه، وهو من أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام علما وفقها وأدبا، يرحل إلى مصر من المدينة إلى مصر ليسأل عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي وأمير مصر لمعاوية رضي الله عنه، ليسأله عن حديث واحد، حديث المحشر. قال: بلغني أنك سمعت من رسول الله حديثا لم أسمعه. قال: سمعته يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. يحشر الناس حفاة ليس في أقدامهم شيء، عراة ليس على أقدامهم شيء، غرلا أي ترد إليهم الأشياء التي قطعت منهم حتى ترد إليهم القلفة التي أخذت من ذكورهم، فيأتون إلى ربهم عز وجل على الهيئة التي خلقهم عليها بغير نقصان. ثم رجع جابر بن عبد الله الأنصاري إلى المدينة دون أن يحل رحله. وفي رواية أن جابرا طرق الباب فقال الخادم: من؟ قال: جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: عقبة بالدار؟ قال: نعم، انتظر. فصعد الخادم إلى عقبة وقال: إن جابرا الأنصاري بالدار. فنظر إليه عقبة وقال: ابن عبد الله؟ قال: نعم. قال: انتظر حتى أنزل. قال: والله لا تنزل ولا أصعد، إنما أتيتك لأسمع حديثا ليس عندي. فأخبره عقبة بالحديث فانطلق ولم ينزل من على دبته. رجل يأتي من المدينة إلى مصر مسيرة شهر، ثم يرجع في هذا الطريق مرة أخرى في شهر آخر لأجل حديث واحد. والصحيح وكتب السنة وكتاب الله تعالى بين أيدينا، ربما لا نفكر مرة أن نمر عليهم مرور الكرام. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. سلفنا رضي الله عنهم ضربوا المثل الأعلى في الرحلة في طلب الحديث، حتى جاعوا أحيانا وهلكوا في الصحراء أحيانا لنفاد الزاد معهم. أسأل الله تعالى أن يخلقنا وإياكم بأخلاق سلفنا.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على رسوله المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وبعد. حديث الخطبة فوائده كثيرة ومتعددة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه في أكثر من 10 مواطن. يستفيد في كل موطن فائدة، أو يفيد في كل موطن فائدة ليست الثانية، فهو غزير بالفوائد والفرائد. ولكننا دندنا حول ما نريد أن نبلغه لإخواننا طلبة العلم، ونذكر بهذه المناسبة أننا اخترنا أن يكون هذا الحديث هو عنواننا، خاصة وأننا سنبدأ في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى ذاك المؤتمر الذي يعقد سنويا في هذا المكان المبارك. وموضوع هذا المؤتمر القدس الحبيب الصليب الذي اغتصبه اليهود أبناء القردة والخنازير منذ عدة أعوام أو عشرات الأعوام، وهم يطمحون ويطمعون أن تكون لهم دولة مستقرة آمنة في هذه البقعة من أرض الله. لكن هيهات هيهات، الحرب دائرة، والجهاد ماض في الأمة إلى قيام الساعة، رغم أنف الحاقدين واغترار المغترين، وأن الطريق الوحيد لإفناء اليهود وزوالهم من على وجه الأرض ليس السلام، وإنما هو رفع راية الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك ستكون الحرب بين معسكرين لا ثالث لهما، معسكر الإيمان والكفر، وستكون ساحة المعركة هي أرض فلسطين، حتى ينادي الحجر والشجر: يا مسلم تعال خلفي يهودي فاقتل. حتى الجنود سيكونون من الحجارة والأشجار، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. وأخبركم أن أرض الشام كلها قد ظهر، بل قد كثر فيها شجر الغرقد، كأن هذه أمارات وعلامات استعدادا للمعركة الحاسمة الفاصلة بين الإيمان والكفر، بين اليهود وبين المسلمين. والله تعالى سيكتب فيها النصر لأهل الإيمان، وسيورثهم الأرض من بعد ذل وهوان. لكنهم ما وقعوا في هذا الهوان إلا بتفريط منهم في اتباع كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أفاقت هذه الأمة من كبوتها وغفوتها مكن الله تعالى لها، وهذه سنن كونية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوذي، والخلفاء أوذوا، وكان بإمكان وفي قدرة الله عز وجل أن ينصر نبيه وهو نائم في بيته، لكن السنن الكونية أثبتت أنه لا نتيجة بغير سبب. ولذلك يقول العلماء: الاعتماد على الأسباب شرك بالله عز وجل، وترك الأسباب قدح في التوحيد، لأنه مخالف للسنن الكونية الربانية. فلا بد من إعلان راية الحرب، ولا طريق إلى القدس إلا بهذا. ومن رام صلحا وسلاما وأمانا مع اليهود فإنما يمشي خلف سراب خادع، إذا أتاه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه حينئذ. وأبشركم في نهاية الأمر
أن الدائرة لأهل الإيمان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين سيدخل في كل بيت حضر أو مدر بعز عزيز يعز الله تعالى به الإسلام وأهله، وبذل دليل يذل الله تعالى به الكفر وأهله، حتى يدخل في كل بيت حضر ومدر. والحمد لله تعالى أن الإسلام الآن دخل في كل بيت حضر ومدر، ومن من الناس لا يسمع بالإسلام ولا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا أحد. ولكن النصر والتمكين والتأييد بشروطه وواجباته إنما مآله إلى أهل الإيمان والإسلام في آخر الزمان. ولعلنا اقتربنا من هذه اللحظة ومن ساعة الصفر، فلا بد من إعداد العدة، لا بد من إعداد العدة، ولا بد من المواجهة. وأقول إن المواجهة مسؤولية الحكام لا مسؤولية الشعوب. الشعوب عليهم مسؤولية تخصهم هم، تخصهم هم. أما مسؤولية رفع راية الجهاد فهي مسؤولية الحكام في أعناقهم، يسألون عنها يوم الحساب. أما سلام فلا، اليهود على مر التاريخ أهل غدر وخيانة وغش وخداع، ولا سلام قط. ولو كان منهم سلام لسالمهم النبي عليه الصلاة والسلام. وكم سالمهم وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم أهل غدر وخيانة وأهل بهت وزور وغش وخداع وتمويه وتدليس. ولذلك لم يثبت قط في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في تاريخ الإسلام أن أحدا صدق اليهود في معاهدة، أو أن أحدا سالم اليهود وهو لا يحذر منهم بعد عقد معاهدة السلم والسلام، لأنه يعلم طبيعة اليهود. فالشخصية اليهودية مفاتيحها كلها ظلمات، بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض، وتاريخهم أسود من الكحل. ولذلك لا عهد لهم ولا ميثاق قط، ومن واثقهم أو عاهدهم واطمأن إلى ذلك فسرعان ما كان الغدر من قبل اليهود حليفه، وسرعان ما كان المر هو كأسه الذي يتجرعه، كأنه يشرب المر والحنظل من علاقته باليهود. فهؤلاء المكسو بهم عريان، أقسم بالله أن المكسو باليهود عريان، تظهر عورته للقاصي والداني. ولأجل ذلك وعقدا للولاء والبراء اخترنا أن يكون المؤتمر السنوي الذي سيعقد في الأسبوع القادم وفي الجمعة القادمة بإذن الله أن يكون عن القدس. ولماذا القدس؟ وأن يكون عن قضية الولاء والبراء، لأن معظم الأمة ذابت شخصيته في شخصية اليهود والنصارى، والنصارى لا يقل عن اليهود شرا، ولكنها الحرب الأهم فالمهم. ثم هذا الأسبوع اخترنا أن تكون محاضراته كلها تعالج بعض جوانب الموضوع، وطلبنا من السادة المحاضرين أن يعالجوا بقية هذا الموضوع ولو على مدار عام كامل في محاضراتهم العامة وفي خطبهم المنبرية في هذا المكان وفي غير هذا المكان، حتى يتم الموضوع، لأنه أكبر من أن يستوعب في أسبوع واحد. وجعلنا الجمعة التي بعد المقبلة ندوة عامة للسادة المحاضرين المتخصصين في هذه القضية للرد على أسئلة الجماهير، حتى يعلم المستمع ماذا عليه من الواجبات، وبماذا يخرج من هذا المؤتمر من فوائد ونكات. لا بد أن يخرج الواحد منا وهو يعلم ما الذي عليه وما هو الواجب الذي أثقل به كاهله، وكيف يسلك الطريق لتحقيق هذه الواجبات، وغير ذلك من الفوائد التي تتم إن شاء الله تعالى معالجتها في أثناء هذا الأسبوع. كما أنني أنبه كذلك، بمجرد الانتهاء من هذا الأسبوع سيكون عندنا بإذن الله تعالى ابتداء افتتاح المعهد العلمي للقرآن والحديث، وإننا نرحب بكل راغب وإن لم يكن من أو ممن حضر الدورة العلمية التي انعقدت وكان آخرها بالأمس الخميس، فإننا نرحب بكل طالب راغب في هذا حتى وإن كان من خريج الدراسات الشرعية أو اللغوية، فلا بأس أن يتفضل. وأن المعهد صار 4 سنوات بعد أن كان 2 عامين، والمحاضرات زادت عددها ونسبتها، كما أن المواد صارت كثيرة جدا، 48 مادة على 4 سنوات، بواقع أن تكون في كل سنة دراسية 12 مادة بعد أن كانت 5 أو 6. وهذا أمر يحتاج إلى تفرغ وجد، والمعهد ما هو إلا حلقة من حلقات بناء الشخصية الإسلامية وتربية الشخصية الإسلامية تربية علمية كما أراد الله عز وجل. ولقد أطلعنا بعض مشايخنا على المنهج المعد وعلى الطريقة التي يدار بها المعهد، فبارك هذه الطريقة وبارك إنشاء المعهد على هذا النحو. وقال غير واحد منهم: أتوقع أن يكون هذا المعهد أقوى جامعة شرعية عربية. فأرجو الله تعالى أن يكون كذلك، وأن يجزي القائمين عليه والمساهمين فيه والمحبين له والدارسين فيه خيرا، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا، وصلى الله على نبينا محمد.